جواد فيه جواد القول لا يكذب.
لا يستوي عند الله المعرض عن الواجبات والمسارع للخيرات، فمن الناس من يتوارى حتى لا يجاهد، ومنهم من يتوارى أيضا لينال جهاده حتى أجازه النبي وأجاده صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة منسيون. لازلنا وإياكم ننتفع بعلم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. اهلا وسهلا بكم في
الشيخ. اهلا وسهلا.
شيخنا، امر عجيب لصحابي جليل يا شيخنا انه يتوارى ويختبئ حتى يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. الصحابي الجليل عمير بن ابي وقاص، ما هو نسبه يا فضيله الدكتور؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعني اقول لك فضيله الدكتور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الناس قرني استوثق الناس من ذلك من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة وما رأيناه، ولا أقول فقط الإجماع. ولذلك فإن الواحد منهم كان أمة، فأنت تتحدث عن صبي ما تجاوز 15 من عمره على الإطلاق
رضي الله عنه،
ويتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستصغره وحتى يجيزه للجهاد في سبيل الله، لأنه ما أراد الجهاد لذات الجهاد أو حتى أن يقال إنه بطل أو إنه شجاع أو إنه جريء أبدا على الإطلاق، لكنه أراد الجنة، ومعلوم أن ثمنها غالي. بخلاف ما نحن فيه الآن، شتان ما بين أناس يجيدون الخطابة وكأنهم خلقوا لها لكن لا يفعلون شيئا على الإطلاق، وما بين رجال أسسوا وربوا على الرجولة وحب الجهاد والاستشهاد
رضي الله عنه
من خلال الراية، ولا أقول من خلال هذه المزايدات. مثلا شعراؤنا الآن، أدباؤنا الآن، المتحدثون فينا الآن يتباكون بأمجاد الماضي، ولا ترى واحدا منهم على الإطلاق يتفوه بكلمة تثبت أن المجد في الحاضر. على سبيل المثال، هذا الذي يبكي على القدس، وذاك الذي يبكي على بلدة إسلامية راحت أدراج الرياح، وذاك الذي يبكي على أمجاد الإسلام التي كانت موجودة حين كان هناك أعزة من المسلمين في الأقطار والأنصار. لكن أنا الأوان أن نعطي لأبنائنا، لأجيالنا، للأجيال القادمة أمثلة حقيقية جمعت ما بين التربية وحب الجهاد والاستشهاد من خلال الراية، لا من خلال العصابات ولا من خلال هذه المجموعات الفاشلة التي شوهت صورة الدين. يعني عمير ابن أبي وقاص هو أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الاثنين،
خال النبي،
وهو عامر ابن سعد، وهو عامر، وهو عمير ابن أبي وقاص. أي نعم. والرواية التي قصدت أن أذكرها الآن يا فضيلة الدكتور إنما هي من طريق عامر ابن سعد. وعامر ابن سعد يروي عن أبيه. فيقول رأيت أخي، اللي هو من بيتكلم هنا؟
عن عمير،
اللي هو بيتكلم سعد اللي بيتكلم.
نعم.
عامر بينقل عن أبيه سعد. سعد بيتحدث عن أخيه،
عن عمه يتكلم عن عمه.
تماما. فعامر يتحدث عن عمه. فالكلام هنا لمن؟ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول رأيت أخي عمير ابن أبي وقاص. رأيت إيه؟ قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الناس هكذا للجهاد في سبيل الله، لا، بل كان فيه الرحمة وفيه الرأفة وينظر إلى أصحاب الأعذار. لماذا؟ لأنه ربما شاهد الحلقة أناس فيقولون أن للنبي أن يأخذ الأطفال فيما يدين الوغى، هذا ظلم للأطفال وهذا ظلم لحق الطفولة إلى آخر هذه الأمور. نعم. أردنا أن نثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرأف الأمة بالأمة وكان أرحم الأمة بهذه الأمة
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصغيرة والكهلة والضعيفة والمريضة وذا الحاجة. المهم أنه يحكي عن أخيه أنه رآه يتوارى يختبئ، مش عايز يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لصغر سنه، لصغر سنه، فهو يوقن تماما أن النبي لن يجيزه في ميدان القتال. ولذلك سعد يحكي عن أخيه، هو يتابع أخاه، سعد مجاز لكنه يتابع أخاه ويرى حرصه على الجهاد في سبيل الله. المهم سأله عن ذلك، قال أخشى أن لا يجيزني النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يستصغرني. المهم أنه لما جاء دوره في عرضه على النبي صلوات ربي وسلامه عليه استصغره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزه ورده.
نعم سيد. لعلنا نستفيد من هذا الأمر يا شيخنا الكريم، أن الرجل المسؤول عن مجموعة من المسلمين لابد أن يراعي مصالحهم وماذا يطيقون. يعني لا يدعو رجل أناس إلى مثلا الخروج في مسألة معينة أو في أمر معين دون أن يبحث في كل الأمور الخاصة به.
أحسن. نعم. لابد أن يجمع بين ثلاث، بين العلم والحكمة والسياسة الشرعية. نعم. لأنه وحده إليه القرار حتى بعد المشاورة.
نعم.
ولذلك زي ما حضرتك بتقول هناك من لا يقدر المصالح والمفاسد على الإطلاق، وهناك من يجهل السياسة الشرعية تماما، وهناك من ليس بحكيم فيأخذ أبناء الناس إلى الهاوية وإلى الجحيم. أمثال هذه المجموعات، يعني أكون صريحا جدا وإلا فإن ما أدينا الأمانة. طبعا مش هذكر الروافض لأن دول والعياذ بالله على معتقد آخر خالص. يعني مثلا الدواعش، مثلا طلبان، مثلا القاعدة، مثلا بوكو حرام. هذه الأمثلة الفاشلة في التاريخ الإسلامي في حقبة بعينها مع احترامي تلجأ وتجري وتنعق خلف أناس لا يفقهون شيئا في دين الله جل وعلا، لا هم من العلماء ولا هم من الساس
ولا من الحكماء ولا من الساس
ولا حتى عندهم الحكمة. نعم. افتقدوا كل شيء. ولذلك فإنهم يفرحون مع احترامي بالشعارات الرنانة وبالخطب الجذابة وبالمقولات الواعدة، وإن الخطباء عندنا كثر وتتحرك العواطف والمشاعر، لكن ما أن يدخلوا الساحة حتى والعياذ بالله يأتون بالضرر على الإسلام، بالضرر على المسلمين، ثم بهلاك أنفسهم وهم ضحايا لهذه الأفكار. المهم أني أردت أن أقول يعني وأؤكد ما ذكرته أنت الآن يا دكتور في أن القائم على أمر المسلمين لابد أن يكون رحيما بهم جدا، فقيها بالمصلحة والمسار. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم هذه الأمة بها. ما علم من خير إلا ودلهم عليه، وما علم من شر إلا ونهاهم عنه. خلصته أن النبي لم يجزه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ارجع. ولذلك حزن حزنا وأخذ يبكي وأخذ جانبا إلى آخره. رأى النبي حرصه على الجهاد وحرصه على حب الاستشهاد، لكن تحت ضغط البكاء والإلحاح إلى آخر هذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وقبله. ننظر بعد ذلك إلى نقطة في غاية الأهمية. هو مشى مع الجيش الإسلامي وانطلق في هذه القافلة المباركة تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت أفضل راية ولملاء. وإن الراية إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى. المهم أنه لما أعد العدة وحمل السلاح ما كان يستطيع أن يضبط حمل السلاح. لماذا؟
لصغر سنه،
لأنه صغير والجسم قليل وضعيف، يعني من ناحية الجسم ومن ناحية العمر، فضلا عن القوى البدنية.
نعم سيد.
ولذلك قال سعد فكنت أعقل له حمائل سيفه، لأنه خلاص مش قادر، هو صغير وضعيف وما حتى عنده خبرة كافية لهذا الأمر، لكنه حريص. ولذلك أخوه أيضا لم تأخذه العاطفة ولا المشاعر في إعادته ولا في رده. لماذا؟ لأنه يراه يقبل على الجنة التي ليس هناك ما هو أغلى منها مطلبا للإنسان على الإطلاق. ولذلك كان أخوه غير منزعج، بل كان سعيدا به، ويرى أنه ربما ينجو وربما يتمنى الشهادة فيلقاها. المهم أنه كان يعقل له حمائل سيفه من صغره. دخل المعركة وأثبت وجوده، لأنه ربما يقول قائل إن كان فاقدا لحمل السلاح وللضرب به فهذا هلاك له، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا، كان فقيها في الضرب، كان له علم بالمبارزة، كان له علم بالضرب بالحربة وما شابه. ولذلك دخل فشق الصفوف وضرب وأوجع في الأعداء، لكن تكاثر عليه البعض فقتلوه، فسقط مدرجا في دمائه في بدر وهو ابن 16 عاما ما أتمها. فقتله من يا دكتور؟ جلت من أوي عمرو ابن عبدود اللي هو أسفل
مشهور جدا في
المبارزة، أسفل مشرق قرشي. لا ده مش عشان مبارزة، هو لم يكن قوي في المبارزة. تعرف اللي هم المؤخر اللي بيطلعوا له مش عارف كم فرق ده بتقول له ايصل بلطجية دول، هو بدأ منهم. بس كان له درع من حديد، وكان يتقنع بقناع من حديد. وانت عارف العرب لا تحب الغدر، ما يجيلكش يضربك من الظهر، بالذات المسلمين عند المشكلة تجد اي يجيلك من اي ناحية. لكن بالنسبة للمسلم لا يأتي الإنسان من ظهري على الإطلاق ولا يقوم بخيانته. ولذلك هو يعلم ذلك، فتترس بالحديد من الأمام وتترس من بالقناع. فلما دخل على هذا الفتى، ما احترامي الفتى ضربه وقام معه بكل ما يقدر، لكنه يضرب فيه حديد. ألم أقول لك إنه بلطجي مقنع في وسائل؟ لأنه ليس بالرجل وليس بالقوي. المهم أنه هو الذي قتل فتانا وأصحابي الجليل عمير ابن أبي وقاص.
بارك الله فيكم شيخنا، لعلنا يعني إن شاء الله نستكمل صحابية آخر في القسم الثاني من الحلقة. وكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز في البداية الصحابي الجليل عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الجهاد أن يقتل الأطفال والشيوخ والنساء والأجراء والرهبان كذلك. بارك الله فيك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا.
استخدام العطور واستنشاق العطور لا يفطر الصائم إلا البخور، فإنه لا يجوز استنشاقه لأن له جرما يصل إلى المعدة.
مشاهدينا الكرام، بعض الفاصل الذي كنا نتكلم قبله عن الصحابي الجليل عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن خبر رد النبي صلى الله عليه وسلم له ابتداء في بدر، وكذلك أجازه بعد ذلك لما بكى وحرص على الاستشهاد في سبيل الله. وفي هذا الجزء نتكلم عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عبد الله ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، ولازلنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزوبي. أهلا بكم.
حياك الله معنا دكتور.
أهلا وسهلا. الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عبد الله ابن ثعلبة دكتور، ما هو نسبه؟
ممتاز. هو ربما يجهل الكثيرون يا فضيلة الدكتور، وربما لا يعلم الكثيرون، لكنه معلوم عند رب العالمين، الله يعرفهم. هذا الصحابي الجليل أعجوبة في ماذا؟ أعجوبة في حب الجهاد وتمني الاستشهاد، وأعجوبة في الزهد، حتى قالوا عنه كان وليا من أولياء الله جل وعلا. كان وليا من أولياء الله جل وعلا من ناحية عبادته، حتى كان صواما قواما، لا يدع الصيام ولا يدع القيام.
نعم شيخ.
بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتعجب من حاله ومن تمنيه للجهاد ومن تمنيه لطلب الشهادة حتى نالها بإذن الله جل وعلا. بل إن عبد الله بن عمر وغيرهم كانوا يرون أنه ليس هناك أفضل مما وقعت أعينهم عليه من هذا الرجل في الطاعة وفي الصلاة. بل العجب العجاب يا فضيلة الدكتور أن الرجل يعني رغم كبر سنه كان إذا دخل ساحة الوغى تظنه كالشاب الصغير، فضلا عن براءته. يعني الجراح أتيه من كل اتجاه، وينادي مثلا منادي يا للأنصار يناديني ويناديني ويجري ويهب بإذن الله جل وعلا.
يجعل لو هو لا يعني
إلا بسبب قوة إيمانه.
نعم.
اسمه أبو عقيل وليس عقيل، أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري. الأنصاري هذا رجل شهد بدرا وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش بستثني، شهد المشاهد كلها. لم تفته غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تفته غزوة.
هنيئا لهم.
هذا الرجل حينما أتحدث عنه قال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما زال يسعى للشهادة ويطلبها وإن كان ما علمت من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شفت من خيار لشهادة مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني شوف الناس ما تعرفش واحد زي ده. يعني ما ترك مشهدا واحدا من المشاهد إلا وحضره. ما ترك غزاة إلا وكان فيها. يشهد له عمر أنه كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك ابن عمر
وسلم. هذا ابن عمر. أيضا عمر يشهد له بقدم إسلامه لأنه شهد بدرا كما تعلم. لم يقف الأمر عند هذا الحد. بل لما تحدثوا عن جرأته وشجاعته وإقدامه. قالوا مشهود له بالشجاعة والإقدام. فكان لا يتراجع على الإطلاق وإن تراجع الناس ويثبت في مكانه وإن أتته السهام والرماح والسيوف من كافة الاتجاهات. لم يسمع عنه يعني مع احترامي أنه ولى الأدبار، بل كان يقدم ويسرع إذا ما سمع المنادي ينادي على المسلمين عامة وعلى الأنصار خاصة. دعني أذكر لك أمرا عجيبا يا فضيلة الدكتور.
ما فضيلتك.
أهل العلم لما تحدثوا يعني في سيرة هذا الرجل عن العبادة أنا لن أطيل فيها النفس على الإطلاق. كفاني أني قلت لك أنه كان صواما قواما. أي كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد
الغفار. ويكفي أن يثني عليه عبد الله بن عمر الرجل الزاهد العامل رضي الله عنه.
فضلا عن أنه ما جمع مالا ولا اهتم بجمع المال وإن كان قد أخذ بالأسباب في المعيش. حتى لا يقال إنك تدعو إلى تقشف أو ما شابه. لا، أخذ بالأسباب لكنه ما كان حريصا على جمع المال.
كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه.
أحسنت، ولم تكن في قلبه. هذا الرجل من ناحية أخرى لم يؤثر عنه أنه خلف مالا أو ترك متاعا. أضف إلى ذلك أنه كان حيثما رأى أناسا يقرؤون القرآن قرأ معهم، يذكرون الله جل وعلا ذكر معهم، وما أثر عنه أنه اغتاب مسلما ولا نم بين اثنين. طيب،
يضرب في كل أسهم الخير يعني.
أحسنت،
رضي الله تعالى
يسارع فيها.
نعم.
أما عن استشهاد هذا الرجل كما ذكرت فضيلة الدكتور، فعن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال لما كان يوم اليمامة واصطف الناس أي للقتال في سبيل الله جل وعلا لمقاتلة مسيلمة الكذاب ومن معه، كان أول من جرح في سبيل الله هذا الرجل.
أول من جرح.
أول من جرح. وهذا إن دل فإنما يدل
الإقدام والشجاعة
الدكتور على أنه كان فيه صفة الإقدام، فيه صفة الشجاعة. كان يعجل، كان يسارع، لا يتأخر، لا يتوارى، لا يختفي، لا يكون في المؤخرة على الإطلاق، بل هو في مقدمة الصف. يذب عن المسلمين
بالرغم من كبر سنه كما ذكرتم شيخنا الحبيب.
هذه النقطة. أضف إلى ذلك أنه رمي بسهم بين قلبه وبين منكبه. يعني شوف المنطقة القاتلة. يعني في الجهة اليسرى بين القلب والمنكب مباشرة. ولذلك نزل منه نزيف عميق وسقط مدرجا في دمائه. إلا أنه كابد وقام وحاول القيام وحاول النهوض مرة أخرى. المهم أنه أخرج السهم. وانت عبد أمن بالسهل، يعني حينما يقول لك إن عندي شوكة دخلت هنا.
نعم سيدي.
شوكة أنا باللهجة المصرية يعني بيدولك يعني حاجة من الخشب لا ترى بالعين مجردة. الله أكبر، تتنوس وبتاع وما يعرفش يطلع لوحده، ولازم يروح والدكتور يجيب له تتبنيك يا دكتور خدت بالك ازاي ويطلع له البتاع التي لا ترى بالعين المجردة. يا دكتور أنا ما أقولك سهمي دخل بجوار القلب مباشرة ما بين المنكب هنا وبعدين جايب نزيف. لكن سبب محترم يعني فين ده بيغمى عليه وبيدوخ أول ما يشوف الدم.
على الرغم من كبر سنه كما ذكرت.
لا تخيل أنه يمسك السهم كده ويقتلعه، لأن اقتلاع السهم أخطر وأقوى من إدخاله في البدن.
نعم يا سيدي.
ليه؟ لأنه مخرج يشق الأوردة والشرايين واللحم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أخرجه. ليه؟ لأنه مش عايز يكف لحظة عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. المهم أنه لما أخرجه وهن له شقه الأيسر. فقام يقاتل.
إن شاء الله.
خدت لك إزاي؟ حتى وهن. فضربه ضارب من المشركين. يعني من دول من أتباع مسيلمة. خدت لحضرتك إزاي؟
نعم شيخ.
على منكبه هذا. فأخذ يجر ذراعه فلما لقى الكرة جاءت على المسلمين يا فضيلة الدكتور وجاوز المشركون رحال المسلمين, المسلمين رجعوا لغاية ما بعدوا كمان حتى عن الرحال بتاعتهم, لا غضب أبو عقيل ووقف ينادي
بالرغم أنه يجر ذراعه
طبعا يعني لكن جرحه أوهنته قليلا. فسمع المنادي, سمع مين اللي هو معن ابن عدي بيصيح بيقول يا للأنصار يا للأنصار الله أكبر كره. فأم يجري فعبد الله بن عمر أم رايح له قال له عماه أنت بك الجراح لك عذر يا عماه والكرة الآن كذا. فقال له لا إنه يناديني إنه يناديني.
نعم.
فأم قال له ما فيك قتال, أنت ما عندكش عندك مقدرة للقتال على الإطلاق, ده بينادينا احنا
وقد أديت ما عليك
بين الأنصار معنا وبين المهاجرين كمان خليك أنت تأديت اللي عليك إلى آخره. فقال له لا لقد نوها باسمي. قال له إزاي هو بيقول يا الأنصار؟ قال وأنا من الأنصار وأنا أول. ثم قام وقال لبيك لبيك فقطعوا ذراعه فكان يجر الذراع حتى سقط منه. شوف اللي جاي بقى يا دكتور
رضي الله عنه.
قال أبو عقيل أنا من الأنصار ووالله لن أترك الجهاد ولو حبوا في سبيل الله جل وعلا. المهم أنهم لما كثروا علي وتعلم تماما أن الكثرة تغلب الشجاعة, لا أقول تقهرها أو تذله لا بل تغلبها. المهم فنظر إليهم يريدون الدخول الحديقة على هذا المجرم لأنه لو دخلوا الحديقة أو قتلوا المجرم خلاص انتهت المسائل. المهم أنه قام يعني يتحامل على نفسه ويجاهد في سبيل الله جل وعلا حتى اقتحموا الحديقة. المهم انقضوا عليه ثارة أخرى فسقط مدرجا في دمائه. فقام ابن عمر رايح تاني تابعهم وقالوا يا عماه. قالوا الحمد لله ماذا لماذا كان لمن كانت الكرة يا ابن أخي؟ قالوا الكرة للمسلمين بإذن الله رب العالمين وانتصرنا وقتل عدو الله جل وعلا. قال فرفع أصبعه إذن ما تقطعتش وقال الحمد لله اليمين وقال الحمد لله قال فخرجت روح. المهم ابن عمر بقول فعددت الجراحات التي في بدنه فإذا تزيد على 14 جراحة. قال فلما انتصرنا عليهم وعدت إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبرته بما جرى تماما فقال في هذا الرجل ما ذكرته في مقدمة الحلقة ولذلك هذا الرجل بشر بالشهادة. وقال عمر ما زال يسعى للشهادة بإذن الله حتى نالها وإن كان من خيار أصحاب النبي صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. شيخنا نعم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يتابع أحدا إلا, نعم. إلا إذا كان جليلا في قدره وعبادته وإقدامه على الجهاد كما ذكرتم شيخنا الفاضل.
وهذا من باب ماذا؟ هذا من باب ماذا؟ أولا رأه كبيرا في العمر.
نعم.
ثانيا كما ذكرت رأه جليلا في المكانة والمنزلة بين أصحاب
نعم.
النبي.
نعم.
ثالثا أنه تابعهم باب الشفقة عليه نعم. وعله أن يرى شيئا ليس فيه فيتأسى.
نعم لعلنا نأخذ كلمة من فضيلتك في نهاية هذه الحلقة يا فضيلة الدكتور لما كلمة يا للأنصار أو يا معشر الأنصار نعم. لما سمع هذه الكلمة العظيمة فلم يخص بها إلا نفسه اعتبر أن هذا الكلام له فقط
تمام.
حينما نستمع إلى كلام ربنا جل وتعالى يا أيها الذين آمنوا ولا حينما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر كذا أو يا هل توجه كلمة لي وللمشاهدين الكرام أن نلتزم فورا
بقول إن كان فينا خير حينما نستمع مثل هذا الأمر ونتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار فإنه وجب علينا جميعا أن نعلم أنه متى خطب المسلمون متى خطب المؤمنون متى خطب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم متى خطب أبناء الأمة أن يقول الجميع في الحق والخير لبيك لبيك وليعلم أن النداء له لأنه سيحاسب عن نفسه
نعم.
هكذا كان سلفنا
الصالح نعم لبيك في كل أعمال الخير سواء كانت في زهد في صلاة
في طاعة في عبادة
أو في عمل بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزوبي دوما ننتفع من فضيلتك جزاك الله جزاء الأوفى. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم جميعا بكل خير نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم صحابة منسيون نترككم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله.
مقاما دونه السحب فأنتم أنجم ذهو بكم يستعشد الرب وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذب صحبتم أقوم الخلق فعالا